ومنها أن تكون مدرسة فتخرج التدريس في الليل في النهار، ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل. أما الليل فلا تخرج من المنزل إلا للضرورة، والضرورة معناها أن بقاءها في المنزل يكون فيه ضرر عليها. مثال الضرورة أن تكثر الأمطار وتخاف أن يسقط عليها البيت، هذا ضرورة. ومن الضرورة أن يتسور عليها النصف فأسهر. ومن الضرورة أن تشتعل النار في جانب البيت فتخرج. فصار خروج المرأة من حادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن لا يكون ضرورة ولا حاجة فالخروج حرام. الثاني أن يكون حاجة لا ضرورة فهو جائز في النهار ممنوع في الليل. الثالث أن يكون للضرورة فهذا جائز الليل والنهار. فإن قال قائل هل من الحال أن تخرج لتزور أباها المريض؟ الجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهة أهلها. أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد. فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. فالجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهة أهلها. أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد. فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. لكن مثلا في النهار ولا في الليل؟ في النهار. هل من الحاجة إذا خرج أهلها إلى البر للنزهة أن تخرج معه؟ عجيب. لا، ليس من الحاجة. حتى لو قالوا يا فلان اخرجي معنا فليس من الحاجة. طيب هل من الحاجة إذا ضاق صدرها أن تخرج إلى جارتها في البيت؟ الجواب نعم، الحاجة، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي. فإذا راق صدرها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها في النهار خاصة فلا بأس. المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا ولضرورة ليلا. قال وإن تركها الإحجاز أثمت وتمت عدتها بمضي زمان. يعني لو أن المرأة التي توفي عن زوجها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت 14 وعشر أيام، تنتهي لك أو لا؟ تنتهي. فليس الإحجاز شرطا لتمام العدة، ولكن تكون آثمة لأنها تركت الواجب عليها، وترك الواجب يستحق الإثم. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذا لو سألك سائل هل الإحجاز شرط من طبع العدة؟ فالجواب لا. فلو لم تحس وانتهت المدة خرجت من العدة ولكنها ثم قال من رحمه الله باب الاستبراء. الاستبراء طلب البراءة، والمراد طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء، طلب براءة الرحم من الحمل. قال من مالك أنة يوضع مثلها من صغير، من صغير بيان المال، وذكر من صغير وذكر وضدهما ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى، حرم عليه وضعها ومقدماته. مقدماته قبل استبراءها. من ملك آمة مطع مثلها، وهي التي تم لها تسع سنين، حرم عليه وضعها ومقدماته، سواء كان المال صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، لكن الأنثى لا تضع، وسواء ملكها أيضا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى، فإنه يجب عليه استبراء. استبراء الساتر ذكره الاستبراء. إذا من صغير وكبير يصح أن يبصرها بالمال وبالمملوك منه، أي بالبائع والمشتري مثلا. مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أمة مطعمة من صغير، يجب عليه أن يستبرئها، أعني المحتل، يستبرئها ليش؟ خوفا أن يكون في بطنها ولد. فإذا قال قائل إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطاعها؟ يعني ولد صغير له 7 سنوات عنده أنا ولدان أبيه وباعها هذا الصغير، باعها وليه، فهل يجب على المشهد الاستبراء؟ يرى المعرفة الاستبراء واجب، لأنه ولد تجدد الملك عليه. والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحالة، لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد حتى لو وضع هذا الصغير ما ولدت منه. لو قال قائل الصغير لا يمكن أن تحمل منه، لكن ألا يمكن أن يكون أحد لنا بها؟ فالجواب بلى، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة، فإنه يجب استبراءه. مع أن المرأة هل يمكن أن تجمع الجارية؟ لا يمكن أن تجمع، حتى لو حصل استحقاق لا يمكن أن تحمل من ذلك. والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراء، لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم، وهنا لا حاجة إليه. طيب لو ملكها من الرجل، لكن الرجل قال له إنه لم يجامعها، أو قال إنه استبرأ بحيرة قبل ذلك، فهل يستبرئها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبراءه، لأنه لا يثق من قول البائع. وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري إنه استبرأ، أو قال للمشتري إنه لم يجامعه، فالمذهب يجب استبراءه. والقول الثاني لا يجب، وهو الراجح، لأن المقصود من الاستبراء ايش العلم بمراره الرحم. وهنا نعلم انه ليس بها حمل، لان الرجل الذي باعه اخبر بانه استبرأ او اخبر بانه لم يجاملها، ونحن نثق بقوله فلا استبراء. طيب يقول رحمه الله: حرم عليه وضعها ومقدماته، اما وضعها فلا اشكال، واما مقدماته فلسد الذريعه. سد الذريعه، اتعرفون مقدمات الوضع؟
نعم.
كالتغيير والغمز والضم وما اشبه ذلك. قالوا يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعه، لانه ربما لا يملك نفسه اذا قوي شهوته، لا يملك نفسه ان يجامل. ولكن الصواب ان مقدمات الجماع لا تحرم لعموم قول الله تعالى: الا على ازواجهم او ايش او ما ملكت ايمانهم. وهذا مالك للجميع، وهذا يمينه مالكة، لكن يمنع من الجماع خوفا من ان يكون في بطنها حمل. فالصواب ان مقدمات لها. نعم، لو فرض ان الرجل ضعيف اي عزيما ويخشى على نفسه خشيه محققه لو انه اتى بمقدمات الجماع ان يجامعها، فحينئذ نمنع ويقول لكل صوره او لكل مساله حكمها. فإن قال قائل: كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطن؟ نقول: هذا الحال يحرم وطنها ولا يحرم ايش مقدمات الجماع. هذه الصائمة يحرم وطنها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقديم وما اشبه ذلك. طيب، ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل في وضعها يعني وضع الحمل، ومن تحمل لحيضه، والآيسه والصغيره في مضي شهر. فاذا الاستبراء ثلاثه اقسام، استبراءها في ايش؟ طول الحمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه اوصار: لا توضع ذات حمل حتى ترى. الحائض استبراؤها لحيضه، لان الحامل عاده لا تحمل. التي لا تحمل للسبب من الاوياس تستبرا بشهر، لان الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضه في قوله تعالى: والذين واللائي يئسن من الحيض من نسائكم ان ارتبتم بعد يسهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحمل. فهذه احوال الحبره ثلاث فقط: الحامل دور الحمل، الآيسة الصغيرة بشهر، التي تحمل بحمل. والله أعلم. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لا توطى ذات حمل حتى
تضع. نعم.
هل هذا الحديث يدل على أن الحامل لا توطى؟
لا، الحامل من الغيب.
نعم.
الحامل من الغيب، لأن هؤلاء نساء، لأن هؤلاء نساء مسجدات قد حملنا من أزواجهن، فقال لا توطى حتى تضع. وأما زوجة الإنسان فلو نفعها إلى إلا أن يضرها، إن ضرها فلا يجوز، وأما بدون ضرر فهي زوجته. واضح؟ نعم.
إذا وجد مع المحتدة،
إذا
وجد مع المحتدة محرم، هل لها أن تخرج في الليل؟
لا، لا تخرج إلا بالضرر. نعم. هذا ما دون الضرورة، يعني من كما جاء هذه الحاجة. نعم. ذكرنا أنه إذا مات زوجها ولا مسكنات فلا تعتد أيهما شاء. في أي مشاعر؟ نعم. لا، تسمع هذا الجلد اسمه، وهذا الأسبوع أو هذا الليل وهذا النهار.
إنسان بيتها مثلا في وسط المدينة.
نعم.
معروف يعني في وقتنا حاضر المدينة يعني كل ليل يكون يعني السكان أكثر من النهار. فهل لها تخرج في الليل؟
نعم.
تأكل.
نعم. إلا مثلا.
شيخنا الله يحفظك، بالنسبة لتزيين الأسنان أو التركيب، هل هذا يدخل؟
أو إيش؟
تركيب الأسنان.
نعم.
الآن يركبون الأسنان ويزينونها، هل هذا يدخل يحرم أيضا على المستخدم؟
أظن يحرم، حتى نجعل كل شيء في تجميل وحرام إلى أن نجعل ارفع صوت ارفع ايش ها
هل
يعتبر متعدد المساكن متعدد المساكن الابناء؟ لا، اذا صار لها نفس مع زوجها ولها ابناء لهم مساكن ما تخرج لابنائها، تبقى في بيت الزوج. نعم. شوفوا
الحامل، هل
يؤثر
في اختلاف
الناس؟
شوفوا الحامل، هل يؤثر في اختلاف الناس؟
ليش؟
في
المشهد. اي نعم. لا الحال قد انشا الله عز وجل على حسب ما اراده سبحانه وتعالى ولا يؤثر، لكن قال الامام احمد ان وقت الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد بسعي وبطنه. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم.
المعتدة أجبرتها والديها في الانتقال إليهم، ما الحكم في هذا؟
لا يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أمها على أن تسكن مع أبيها أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبرها لم يلزمها أن تجبرها، لكن إذا أكرهها فحينئذ لا نبع عليها. نعم.
المعتدة إذا كان في عقد صوم أن لباس معين يعني كان نوع من اللباس يعني هل تلزم بلباس معين؟
لا، المعتدة لا تلزم بلباس معين خلافا لما كان الناس يعتدونه فيما سبق. يقولون إن المرأة المعتدة من الوفاة لا بد أن تلبس ثوبا أسود أو أخضر، وهذا لا أصل له، تلبس ما شاء من الثياب إلا في هذا الزيت.
إذا كانت في بلاد القربة يعني بلاد القربة.
نعم.
ما فيها أهلها.
ها؟
ما فيها أهلها.
أين يا ساكنة ولا طارق؟
ساكنة.
أين أن تبقى في مكانها حتى أنت العدة ما لم تحق على نفسك.
حكم استعمال الحنة للمعتدة
من الوفاة؟
نعم يا شيخ.
هل الحنة تحسين أو لا؟
بالضرورة يا شيخ.
هل الحنة تحسين أو لا؟ ما أنا ما أعرف عن الضرورة وعن الضرورة.
نعم تحسين.
إذا ما
العلاج يا شيخ؟
إذا كان العلاج فهذا لا بأس. على أي يعني في شكل من هذا؟ لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقالت إن ابنتها مات عن زوجها وإنها تشتكي عينها أفأدخلها؟ قال لا. فقياس هذا على حكم العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها، قد تكون هناك ضرورة بينة والعلاج بالحنة أيضا ناجح. فهنا يجيزه مثل لو كان فيها مثلا تقشر الجلد يتقشر وحنا يخفف فهذا قد يجيزه. نعم.
إذا كان البيت لا يوجد فيه إلا أخذ الزوج وتخشى من وصول من عائلها هل يحق لها الخروج أم لا؟
تخشى من وين عليها؟ ولو دخل إذا كان ما في خلوة إذا كمان في خلوة وأخو والإخوان هؤلاء وناس انتقاص ما عليها شيء، تبقى في بيتك انتهى الوقت.
وليد أخذنا
من الحاجات التي تبيحها المرأة المحتدة تخرج من البيت هاشية إن يضيق صدرها ذهبا لزيارات
نعم
يا شيخ لو قال قائل كيف يعني تجدون ذلك ومضت المضت يعني ربما
إيش
ومضت يعني ربما يحصل لها مرض يعني
يعني الفرق بينهما ظاهر. هذا احتياجه في المكان وذاك احتياجه في الحال. والتجمل متصل بالبدن، اما هذا فهو ظرف منفصل محرم
او بدين محرم، وعكسه البهيمة وغير قبلة ولا موضوعة.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. الرضاع مص الثدي لاستخراج اللبن منه، هذا في اللغة. أما في الشرع فالرضاع أعم من هذا، يشمل مص الثدي وكذلك إسقاط الرابع من إناء أو نحو، فهو إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي. المهم أن نقول الرضاع هو وصول اللبن إلى إيش؟ إلى الطفل بأي وسيلة. وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن يأتي أحيانا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. الإمام مثلا في اللغة التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل. الرضاع في اللغة مص الثدي، لكن في الشرع أعم من هذا، وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب. قال المؤلف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي إذن مسألة بدليلها. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أن ما حرمه النسب يحرمه الرضاع. فلننظر، ننظر بالحد والعد. بالعد اقرأ الآية الكريمة في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هذه؟ كم؟
سبع.
ثم قال أمهاتكم بنات أرضعنكم، انتقل إلى جنس آخر. فيحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم عليه أمه من الرضاع، بنته من الرضاع، أخته من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، بنت أخته من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع. كما في الآية تماما، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا لا تتعب نفسك. إذا سألك سائل عن مسألة فيها الرضاع، فانظر هل العلاقة بين الرضاع ومن أرضعت، هل هي الأمومة، البنوة، الأخوة، العمومة، الصؤولة؟ انظر، لأن الحديث محكم والآية محكمة. فالمحرمات من الرضاع سبع، من النسب سبع. يحرم نظيرهن من الرضاع. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، هذا بالنسبة للعدد، إلى عددناه. الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ، هذا العدل. أما الحد فنقول لدينا ثلاثة: أم مرضعة وصاحب لبن وراضع، كم هؤلاء؟ ثلاثة: أم مرضعة، والثاني صاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها، والثالث راضع. كل واحد من الثلاثة له أصول وفروع وحواشي، فالمرضعة لها أصول وفروع وحواشي. من أصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وأن علوا. من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وأن نزل. من حواشيها؟ إخوانها وأعمامها وأخوالها. صاحب اللبن كذلك له أصول وفروع وحواشي، أليس كذلك؟ من صاحب اللبن؟ الزوج أو السيد. فلنقرها في الزوج لأن السيد موجود غير موجود أو قليل. صاحب اللبن له آباء وأمهات، هؤلاء نسميهم أصولا. له أبناء وبنات فروعا، له إخوة وأعمام وأخوات حواش. طيب بقي الرابع. الرابع له أصول وفروع وحواش. فما هو المؤثر فيه الرضاء؟ الرضاء لا يؤثر في حواشي وأصول الرابع، لا أثر للرضاء بالنسبة لأصول الرابع وحواشيه، وإنما الذي يتعلق بالرضاء يتعلق بحكم الرضاء الرابع وفروع فقط. بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها، بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه. هذا تقسيم حاصل ويسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاء، ما يفكر كثير، لأنه يخرج من تأثير الرضاء من يخرج أصول الرابع وحواشي الرابع، هؤلاء لا علاقة لهم في الرضاء إطلاقا. ينتشر يؤثر الرضاء في الرابع ومن وفروعه. أضرب لهذا مثلا: زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد. زيد عند ثلاثة الآن: زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد، هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟ طيب أمهات هند هل يؤثر فيهن الرضاء أو لا يؤثر؟ انتبهوا يؤثر. تمام. بنات هند يؤثر فيهن الرضاء؟ يؤثر. طيب خوات هند يؤثر؟ عمات وخالاتها كذا. ناتي إلى 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 صاحب اللبن وهو خالد، فننظر هل يؤثر الرضاء في أمهات خالد؟ يؤثر لأنهن أصوله. هل يؤثر في بناته؟ نعم لأنهن فروعه. هل يؤثر في إخوانه؟ نعم لأنهم حواشي. طيب بقينا الرابع الذي هو زيد، هل يؤثر الرضاع في ذريته؟ نعم. هل يؤثر في إخوانه؟ لا يؤثر. لا يؤثر. ولذلك يجوز لأخ الرضع أن يتزوج من أرضعت أخاه، أو لا يجوز؟ يجوز لأخ الرابع أن يتزوج من أضعف أخاه. لماذا؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواش الرابع. طيب، يجوز لأبي الرابع أن يتزوج من أرضعت ابنه؟ أبوه يجوز، لأن الرضاع يؤثر، لا يؤثر في وصول المرتبط الرابع. نعم. طيب، هل يجوز لابن الرابع أن يتزوج أخت الرابع من المرأة التي أرضعت؟ لا يجوز. ليش؟ لأنها من فروع الرابع، وفروع الرابع يؤثر فيها الرضاع. أضبط هذا علشان بمجرد ما ترد عليك المسألة تحلها على طول، وإلا في مشكلة الرضاع مشكل عظيم. طيب، هذا الرضيع رضع من امرأة اسمها هند مع بنتها عائشة، لكن هند لها بنات من قبل، هل يكن أخوات له؟ لأنهن من فروع المرضع التي هي هند. طيب، هل يكون أخا للبنات التي بعده؟ نعم، لأنهن من فروع المرضع. فأنت أضبط هذه الضوابط، يتبين لك الأمر بوضوح وبدون تعب في التفكير. طيب، رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه علي، ولعلي بنت، هل يجوز للرضع أن يتزوج بنت علي؟ ليش؟ لأنها من فروع المرضعة، واللبن الرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها. طيب، رجل رضع من امرأة زيد، وكان لزيد امرأة أخرى لها بنات، هل يجوز أن يتزوجهن؟ لا يجوز. ليش؟ لأنهن من فروع صاحب اللبن. أعرف إن شاء الله أن الأمر واضح. طيب، وإن رجعنا إلى الأب فنقول المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب. اقرأ الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، نظيرهن من الرضاع تماما حرام. انظر أيها أسهل لك، الحد أو العد. لكن الحد يحصل لك الجهات التي يؤثر فيها الرضاع أو لا يؤثر. قد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النسب يعني القرابة. والمحرم خمس رضعات، بدأ المؤلف بشروط الرضاع المحرم. الرضاع المحرم خمس رضعات، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. هذا حديث صحيح وفي مسلم. وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر، ولكن يطمئن نظر. ما هي الخمس؟ أهي خمس مصاص أو خمسة أنفاس أو خمس وجبات؟ انتبهوا حتى تعرفوا الخلاف. بعضهم قال خمس مصاص، وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال 3 دقائق. لأنه إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع خمس مرات ثبت الرضا. وبعضهم يقول بل خمسة أنفاس. وعلى هذا فإذا مص ثم بلع ومص وبلع ومص وبلع في نفس واحد ثم أطلق الثدي ثم عاد تكون الثانية هي الثانية رقة الثانية. وبعضهم يقول خمس رقعات أي خمس وجبات مثل كما يقال خمس أكلات. وعلى هذا فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى. مثال ذلك أربعته أول النهار الساعة الثامنة ثم الساعة التاسعة ثم العاشرة ثم الحادي عشرة ثم الثانية عشرة ثم الواحدة. كم هذه؟ خمس أربعات. طيب فلو أربعته في مكان واحد وامتص الثدي ثم أطلق يتنفس ثم عاد ورضع ثم أطلقه ليتنفس ثم عاد خمس مرات ولكنها في جلسة واحدة، فهل يؤثر على هذا القول الأخير أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر. فإذا قال لنا قائل أيما أرجح المصاص أو الأنفاس أو الوجبات، قلنا الأصل عدم التأثير ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات، لأن الأصل أنه لا يؤثر، فنأخذ بالاحتياط، والاحتياط أن لا يؤثر إلا خمس وجبات، لا خمس مصات ولا خمس أنفاس. وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن ساجي رحمه الله، وهو ظاهر اختيار صاحب زاد المعاد بن القيم، وهو الأحوط. كيف الأحوط؟ نعم الأحوط. إذا قال قائل لماذا لا نجعل الأقل هو الأحوط؟ قلنا مشكل، إذا احتطنا من جهة أهملنا من جهة أخرى. مثلا هذه طفلة رضعت خمس أنفاس أو خمس مصاص، خمس مصاص، هل الأحوط أن نجعل الأحوط أن نجعل المصاص هي المحرمة أو الوجبات؟ قل نجعل الأنفاس نجعل المصاص. إذا احتطنا وقلنا إن بنت المرضعة تكون أختا للرابع فيحرم عليه نكاحه، أتانا أمر آخر ضد هذا الاختيار، وهي أننا إذا قلنا إنها أخته لزم من ذلك أن يخلو بها ويسافر بها وتكشف وجهها له، والاحتياط أن لا تفعل. وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا إن الرضاعة غير مؤثر، لذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى. فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ عدم التأثير. ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبل ابن القيم كان هو المتمشي على القواعد والأصول. إذن يشترط لكون الرضاع محرما أن يكون خمس رضعات. وقالت الظاهرية لا يشترط ولا ثلاث ولا أنفاس ولا شيء، مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم أذكر عددا. فيقال نعم القرآن ليس به ذكر العدد ولكن السنة فيها ذكر العدد، والسنة تبين القرآن وتفسر. قال بعض العلماء المحرم ثلاث رضعات، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا إملاجته. قالوا فمنطوق الحديث أن السنتين لا تؤثر، مفهومه أن ما زاد مؤثر، ولكن الجواب عن هذا أن يقال دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم، ودلالة أنه لا يؤثر للخمس بالمنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ويتبين بشرح المثال، إذا قلنا لا تحذم المصة ولا المصتة، صحيح ولا صحيح؟ نعم صحيح، حتى إذا قلنا بخمس أضعاف فالسنتان لا تؤثر. إذا قلنا الثلاث تؤثر، بقي عندنا معارض بإيش؟ بحديث الخمس أنه لا يحق إلا خمس أضعاف، وحينئذ لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من خمس رضعات، وهذا هو الصواب. قال المؤلف في الحولين، هذا شرط آخر، يعني أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل. فإذا ولد في واحد محرم عام 20 متى ينتهي وقت الرضاع؟ واحد محرم عام 22، فما دام في الحولين فالرضاع مؤثر، وإذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثر. الدليل قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فقالوا تمام الرضاع في حولين، وما زاد فهو خارج. أفهمتم؟ وظاهر كلام المؤلف أن الرضاعة في الحولين مؤثر سواء فطم الصبي أم لم، حتى لو فرض أنه فطم في سنة وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع، فالرضاع مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. ولو كان لا يتغذى باللبن، لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز، فإنه ما دام في الحولين فرضاعه مؤثر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين. واستدل رحمه الله بالأثر والنظر. أما الأثر فالحديث المعروف لا رضاع إلا أنشز العظم وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، ما قال وكان قبل الحولين، هذا الأثر. النظر أنه إذا كان يتغذى بغير اللبن، يعني بالطعام المعروف، فأي فرق بين من في الحولين ومن بعد الحولين؟ كل منهما أو من الطفلين لا يحتاج إلى اللبن. أنت معنا؟ طيب، لو رضع أربع مرات إلى صباح 30 من الحجة من السنة الثانية، لما هل محرم عام 22 رضع الخامس، هل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟ لا يؤثر، سبحان الله. أي فرق بين هذا وبين قبل ساعة؟ الطفل محتاج للبن. ثم أي فرق بين شخص بين طفل فطم بالحول الأول وصار يأكل الطعام، وآخر يأكل الطعام في السنة الثالثة، أي فرق؟ لا فرق. فالقول الراجح أن العبرة بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين. لو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف وصار يتغذى باللبن حتى تم له 3 سنوات، السنة الثالثة رضاع محرم مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على قول الراجح، وأما على قول من قال العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر.
أيها الإخوة، لن يتم الشرط في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.